إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لازلنا أيها الإخوة في بيان ما ذكره الإمام النووي من فوائد وأحكام من هذا الحديث العظيم، حديث معاوية ابن الحكم السلمي، وقد لخصنا من كلامه 17 أمرا ووصلنا إلى العاشر وهو ما يتعلق بالكهانة، لما قال معاوية ومنا إن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم. وعرفنا أن الكاهن يعني الهاء قريبا من الهمزة، الكاهن وهو الذي يتنبأ بما يكون، فهم يتكلمون في المغيبات. قال الإمام النووي: وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم، إتيانهم وتصديقهم، أما إتيانهم فلا تقبل صلاة من أتاهم 40 يوما، وأما من أتاهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي أيضا: وتظاهرت الأحاديث بتحريم ما يعطون من الحلوان، حلوان الكاهن، وسمي حلوانا لأنه مثل الميسر يأتيهم بيسر وسهولة. قال البغوي: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن، وهو ما أخذه المتكهن على كهانته، لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وقال الموردي في الأحكام السلطانية: ويمنع المحتسب الذي هو من أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال: ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو. وقال الخطابي: حلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته وهو محرم وفعله باطل. قال: وحلوان العراف حرام أيضا. فالكاهن والعراف والمنجم كل من يدعي يعني علم الغيب ومعرفة الأسرار. نعم. وقال الخطابي: كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، وذكر أنواعهم، منهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه، ومنهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها، ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم. الأمر 11 فيما يتعلق بالطيرة، وقد عرفنا أنها من الشرك، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع. وعرفنا أيضا أن ما يجده الإنسان في نفسه يعني غير مؤاخذ عليه، وإنما الذي يؤاخذ عليه ما أمضاك أو ردك. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير، قال: والطيرة هي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم. الأمر الثاني عشر الخط. نعم، قال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذ كان علما لنبوة ذاك النبي وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض المختار: أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله. نعم، يعني قول صلى الله عليه وسلم: فمن وافق خطه فذاك، ليس فيه إباحة، وإنما هذا يعني تعليق بالمستحيل. نعم. المسألة الثالثة عشرة، وهي هنا في عددي يعني الرابعة عشرة. نعم، الثالثة عشرة، قال: وفيه دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الرعي وإن كانت تنفرد في المرعى. نعم، وإنما حرم الشرع مسافرة المرأة وحدها، وأما الرعي فهو يعني بالقرب من البلد. قال: لأن السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذاب عنها. قال: بخلاف الراعية. قال: ومع هذا فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها، يعني إذا ارتاب في أمر هذه الجارية أو كانت ترعى بقريب أو قريبا ممن يخشى عليها منه الفساد، قال: لم يسترعها ولم تمكن الحرة ولا الأمة من الرعي حينئذ، لأنه حينئذ يصير في معنى السفر. نعم، وهذه مسألة مهمة. المسألة الرابعة عشرة، وهي مسألة مسائل هذا الحديث، وهي مسألة أين الله. قال الإمام النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبا، وللأسف لم يذكر المذهب الحق، وإنما ذكر مذهبين باطلين. أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه، من غير خوض في معناه، وهذا هو التفويض، تفويض المعنى، وهذا مذهب باطل. فالمفوضة يعني شر من المعطلة. نعم، قال: من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقين. يعني بعضهم احتمل من كلام الإمام النووي من غير خوض في معناه يعني في كيفيته، لكن لماذا لم يصرح الإمام بهذا؟ قال يقول: كان يقول: الإيمان به من غير خوض في كيفيته، وأما في معناه فحتى المعنى يعني لا يتكلم فيه، وهذا غير صحيح. قال: والثاني تأويله، والتأويل هنا هو التأويل الفاسد، هذا تحريف ليس تأويل، بما يليق به. وانظر كيف أوله. قال: فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانها، هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده سبحان الله، السؤال عن الأين، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمنين بالله؟ قال لها أين الله؟ فانظر هؤلاء كيف حرفوا، قالوا هذا سؤال عن الخالق المدبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها هل تؤمنين بالله، لكن يقول لها أين الله، فانظر كيف هذا التحريف. ثم تأمل، قال وهو الذي، يعني الخالق المدبر سبحانه، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء، كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة. هذا غلط، فالداعي لا يستقبل السماء، بل هذا ممنوع. لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الدعاء أو لا ترجع إليهم. فكيف يقال إن الداعي يستقبل السماء؟ قال وليس ذلك لأنه هكذا، قال ليس منحصرا، والصواب لأنه وليس ذلك لأنه منحصر في السماء، كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين، هذا خطأ، كما أن الكعبة قبلة المصلين، هذا خطأ كبير. وقد بيّنه ابن أبي العز في شرح الطحاوية أحسن بيان، نقلا عن الإمامين ابن تيمية وابن القيم. فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، القبلة واحدة. كم من حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يعني رفع يديه واستقبل القبلة، ما فيه واستقبل السماء. فانظر هذا أول تأويل من تأويلاته. وأما الثاني فهو تأويل ما أسمجه، تأويل سمج، قال أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم، فلما قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان. سبحان الله، فهذه يعني هؤلاء الذين أولوا وحرفوا. ثم نقل كلام القاضي عياض، قال لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء، كقوله تعالى أأمنتم من في السماء ونحوه، يعني كما في هذا الحديث، ليست على ظاهرها. نحن ما نعرف ماذا يريد بقوله ليست على ظاهرها. إن كان المراد بحرف الجر في، فهذا أمر سهل، لأن يعني حرف الجر في يأتي بمعنى على. أأمنتم من على السماء، ما أحد يقول في السماء يعني داخل السماء. ومن الذي قال أن في فقط للظرفية؟ قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني يفتح النخلة ويحطهم فيها؟ لا، ما حد يقول هذا الكلام. في جذوع النخل يعني عليها، نعم. وقال تعالى فامشوا، يعني قل سيروا في الأرض، ليس المراد أنهم يحفرون أنفاقا ويسيرون فيها، في الأرض يعني على الأرض. فهل القاضي عياد يعني بقوله ليست على ظاهرها من جهة في؟ إن كان هذا فهو يعني ما نحتاج لهذا، نعم. والذي يظهر والله أعلم أنه يعني شيئا آخر، بدليل ما سيأتي من كلامه. قال بل متأول عند جميعهم، فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي على السماء، نقول هذا ليس تأولا، لأن فيه تأتي معنى على، نعم. قال: ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة. طبعا في الأول لما قال من المحدثين والفقهاء والمتكلمين الذين قالوا بإثبات جهة فوق، صحيح، هذا صحيح. يعني هل نثبت لله عز وجل جهة؟ فنقول لفظ الجهة لفظ يعني حادث، فلا بد من الاستفصال. يقال للذي يعني يقول الجهة: ماذا تعني؟ إن كنت تعني بالجهة جهة فوق فهذا صحيح، هذا الذي قاله القاضي بإثبات جهة فوق. وإن كنت تعني بالجهة أنه فوق في جهة معينة عن يمينك أو عن يسارك، فهذا لا نثبت، هذا غلط. وإنما نقول الله عز وجل فوق وبس، لكن ما نقول فوق جهة اليمين وجهة اليسار. قال: وأما الذين نفوا الجهة، نفوا الجهة يعني الذين لا يثبتون الله فوق، فتأولوها تأويلات بحسب مقتضى، وذكر نحو ما سبق. قال: ويا ليت شعري، ما الذي جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمروا وسكتوا لحيرة العقل واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل، وأن ذلك من وقوفهم وإمساكهم غير شاك في الوجود والموجود وغير قادح في التوحيد، بل هو حقيقته. ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح. قال: وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟ يعني هذا كلام غير واضح. إثبات الجهات، نحن نثبت الجهة، وهو في الأول قال: فمن أثبت من المحدثين ومن لم يثبت. فكأنه بكلام هذا يقول أن إثبات الجهات تكييف. نعم، فمع أنه أنكر على المتكلمين، لكنه وقع فيما وقعوا فيه. قال: لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباد، هذا علو القهر، ما في خلاف فيه بين المسلمين، علو القهر، علو القهر وعلو الشأن. وإنما الشأن في إثبات علو الذات، وهذا هو محل النزاع. قال: لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء، عصمة لمن وفقه الله. نعم، المهم يعني أنت ترى أن مثل القاضي عياض وغيره يعني إما أنهم يعني ينفون العلو، علو الذات بطرق معينة، وإما أنهم إما من أنهم ينفون العلو، علو الذات بطرق معينة، وإما أنهم يعني يتكلمون مثل هذا الكلام المجمل. وإلا ما الفائدة، وإلا ما الفائدة في وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة؟ استوى على العرش مع إثبات معنى استوى، وهو على وارتفع. أما استوى على العرش وليس كمثله شيء، فإذا يعني أنت ما استفدت شيئا من استوى على العرش. والشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلو للذهبي يعني نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الفيصل في هذه الأمور. والشيخ الإثيوبي في نقل كلام ابن عبد البر في هذا، وهو يعني كلام جامع وأطال فيه، فيعني سنذكر شيئا من ذلك. هذا في صفحة 235 234. المسألة الخامسة في الكلام على قول الجارية في السماء ومثله، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال: لقد حقق ابن عبد البر هذا الموضوع في كتابه التمهيد أتم تحقيق، وبينه أحسن تبيين عند شرح حديث النزول. فذكر ابن عبد البر رحمه الله الآيات الكثيرة الدالة على العلو، نعم. قال: والجهمي يزعم أنه أسفل، وذكر أيضا الآيات التي فيها عروج الملائكة وصعود الأمر إليه سبحانه وتعالى وغيرها من الآيات. قال: وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة. قال: وأما ادعاهم المجاز في الاستواء فلا معنى له، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، صح. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات. احفظوا هذه القاعدة أيها الإخوة: لو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات. يمكن للإنسان، خاصة الإنسان الذكي، أنه يدعي المجاز في كل كلمة فلا يثبت شيء من العبارات، حتى إذا يعني قلت لك أنت إنسان ثم أنا أبرهن وأقول لست بإنسان وإنما إنسان، هذا مجاز عن كذا، ثم أثبت أنك لست بإنسان، سبحان الله. وهذا أيضا أشار إليه ابن القيم، قال: يعني سيف التأويل يفسد الدنيا والدين، سيف التأويل يفسد الدنيا والدين. فكذلك ابن عبد البر يقول: ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات. نعم. ولكن طبعا عندك في صفحة 236 قال: الاستواء الاستقرار في العلو. كلمة الاستقرار هذه يعني لم تثبت، إنما نقول العلو. ثم نقل عن النضر بن شميل، وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة، قال: حدثني الخليل وحسبك بالخليل، قال: أتيت أبا ربيع الأعراب وكان من أعلم من رأيت. فإذا هو على سطح فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا استووا، سبحان الله، قال لنا استووا. قال: فبقينا متحيرين ولم ندري ما قال، طبعا هو على السطح. قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبه، الأعرابي سبحان الله، الذين يعني يقولون الأعراب أعراب ما يفهمون شيئا، كيف هذا؟ الأعراب أصل اللغة. قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعوا. والله هذه قصة بليغة. فشوف الخليل يعني ما فهم ما أراد أبو ربيعة الأعرابي، والأعرابي هذا الآخر، هذا الأعرابي أعرابي، أما التنب ربع الأعرابي. قال لا يقول لكم يعني أمركم أن ترتفعوا. فمباشرة الخليل قال هو من قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء. الله أكبر. قال فصعدنا إليه فقال هل لكم في خبز فطير ولبن هجير وماء نمير. خبز فطير، فطير يعني ايش؟ فطير يعني لسه معمول الآن طازج يعني من الفطرة وهي الخلقة. ولبن هجير كمان، الهجير هجروا بكروا يعني لسه محلوب الآن. وماء نمير يعني عذب. فقلنا الساعة فارقناه يعني لسه واكلين هذا. فقال سلاما فلم ندري ما قال. فقال الأعرابي إنه سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر. فأحيانا يقول سلام، أما قل سلام يعني لا خير ولا شر، سلام يعني تركتك. قال الخليل هو من قوله تعالى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما يعني يعني تركناكم، قالوا سلاما. فهذا فهؤلاء أهل اللغة، هؤلاء أهل اللغة. ثم يعني ذكر من استدل منهم بحديث ابن عباس في قوله تعالى الرحمن العرش استوى، قال على جميع بريتي فلا يخلو منه مكان، قال هذا حديث منكر. فيها عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفا، وابراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف. نعم. قال وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثلها؟ سبحان الله، وفق الله أهل السنة. لأنهم يقولون نحن لا نقبل في العقائد إلا المتواتر، وما يقبلون أخبار الآحاد العدول، فكيف أنتم الآن تقبلون الآحاد المجاهيل؟ نعم. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، وهو شعر جميل يعني ينبغي حفظه. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. تعنو يعني تخضع، وعنت الوجوه. وقال في وصف الملائكة فمن حامل إحدى قوائم عرشه، ولولا إله الخلق كلوا وأبلدوا، قيام على الأقدام عانون تحته، فرائسهم من شدة الخوف ترعدوا. نعم. قال وأما قوله تعالى، يعني المستفاد من كلام ابن عبد البر أنه ذكر يعني أدلة أهل الحق وزيف يعني شبه أهل الباطل، وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه طالب العلم، أن يعرف كيف يزيف شبه أهل الباطل. قال وأما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. قال قيل له لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذات. يقول نحن وأنتم متفقون أنه ليس سبحانه في الأرض دون السماء، وإنما إما هو في السماء وإما هو في السماء والأرض. فنحن وأنتم متفقون أنه ليس في الأرض دون السماء. قال فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه. أيوة، المجتمع عليه، المجتمع عليه أنه سبحانه في السماء، وذلك أنه في السماء إله يعني معبود من أهل السماء، وفي الأرض إله يعني معبود من أهل الأرض، كما قال السلف هو معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، وأما مكانه سبحانه فهو في السماء. نعم. قال ومن الحجة أيضا في أنه سبحانه على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر، سبحان الله، الموحدين والله وغير الموحدين، نقول حتى غير الموحدين، حتى غير الموحدين في زماننا، يعني هذا يعني وزير في إيطاليا يقول نحن خلاص يعني في يعني فقدنا السيطرة في الأرض ولم يبق إلا السماء، سبحان الله، يقول ولا يبقى إلا الذي في السماء، المهم أنه قال ولم يبق إلا السماء. فحتى يعني أهل الكفر كذلك. قال أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعام. نعم. ثم ذكر حديث الجارية، ثم قال وأما احتجاجهم لو كان في مكان لأشبه المخلوقات لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته مخلوق فشيء لا يلزم ولا معنى له، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء من خلقه ولا يقاس بشيء من بريته، لا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس، لا يدرك سبحانه بقياس ولا يقاس بالناس، لا إله إلا هو، كان قبل كل شيء ثم خلق الأمكنة والسماوات والأرض وما بينهما وهو الباقي بعد كل شيء. قال وكل ذي عقل، وقد قال المسلمون وكل ذي عقل إنه لا يعقل كائن لا في مكان منا، وما ليس في مكان فهو عدم، وقد صح في المعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في مكان، لأن المكان مخلوق، كان في الأزل لا في مكان وليس بمعدوم، فكيف يقاس على شيء من خلقه أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه؟ قال فإن قال قائل منهم إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان ثم خلق الأماكن فصار في مكان، وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال، سبحان الله، انظر كيف يلبس عليهم الشيطان. قيل له وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان وانتقل إلى صفة هي الكون في كل مكان، سبحان الله، قل لهم أنتم تقولون أنه في كل مكان فأنتم الذي تعترضون به وقعتم فيه. قال فقد تغير عندك معبودك وانتقل من لا مكان إلى كل مكان، وهذا لا ينفك منه، لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو الآن فقد أوجب الأماكن والأشياء موجودة معه في أزله، وهذا فاسد. أيوة، يعني إذا أوجب أنه في كل مكان على ما كان فهذا معناه أن الأماكن يعني أزلية أيضا. قال فإن قيل فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ قيل له أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه. أيوة، نحن ما نطلق على الله عز وجل إلا ما يعني دل عليه الكتاب والسنة، كما جاء عن إيش؟ كما جاء عن مطرف، كما جاء عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير، كان يقول الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف من نفسه. نعم. وأيضا بعد ذلك يعني ذكر أيضا ما نقل عن مالك أنه سئل عن الحديث إن الله ينزل في الليل لسماء الدنيا، فقال مالك يتنزل أمره، هذا لا يصح عن مالك، لأن الإمام الترمذي لما نقل لما ذكر حديث النزول قال ولا يقال كيف، هكذا روي عن مالك وسفيان وعبد الله بن المبارك وغيرهم، فتبين بهذا أن مالكا ممن أثبت نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة على ظاهره. وذكر أيضا ما ذكروه عن حماد عندك في صفحة 243 قوله بذاته، فإنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة زيادة هذه اللفظة فهي منكرة. نعم، إن كان المراد يعني البيان كما نحن نقول علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، فإن كان المراد البيان فلا بأس. نعم، فإن السلف يحتاجون إلى مثل هذا لمخالفة المخالف، كما في مسألة القرآن، القرآن كلام الله، لو لم تخرج الخلقية الذين قالوا مخلوق ما احتاج أهل السنة والجماعة أن يقولوا غير مخلوق. فالمهم كلام ابن عبد البر كثير جميل فاقرأوه، وكلام مطرف في صفحة 244. وننبه هنا أن السلف لما قالوا في أحاديث الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا يبين ماذا؟ كانوا لا يفسرونها، كانوا لا يفسرونها يعني يقولون بلا كيف، ليس معنى لا يفسرونها أنهم لا يذكرون معناها اللغوي، لا، هذا مما ينبه عليه. فهذه بالنسبة لهذه المسألة المهمة. الأمر الخامس عشر قال: وفي هذا الحديث أن اعتاق المؤمن أفضل من اعتاق الكافر، وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات، في غير الكفارات يجوز اعتاق الكافر، وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل بالخصوص لأنه نص القرآن، واختلفوا في كفارة الظهار وغيرها، فالجمهور على أنه لا يجزئه إلا مؤمنة حملا للمطلق على المقيد، وأبو حنيفة يجزئه الكافر للإطلاق فإنها تسمى رقبة، والمسألة فقهية معروفة. الأمر السابع عشر أو السادس عشر فيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أين الله، ثم قال لها من أنا. السابع عشر وفيه دليل على أن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك في صحة إيمانه، أقر واعتقد ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك، ولا يلزم معرفة الدليل. نعم، كما قالت المتكلمة وأنهم قالوا أول واجب النظر، كلا، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. فهذا يعني ما وصلنا أو ما كان تبقى من مسائل حديث معاوية بن الحكم، وهي كما يعني رأيتم أنها مسائل مهمة. نرجع الآن إلى قراءة الأحاديث، وقد وصلنا إلى حديث ابن مسعود أخرجه من طريقين، من طريق ابن فضيل وهريم بن سفيان كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وابن نمير محمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت فاضل، وأبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الكوفي ثقة وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان، قال حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي عن إبراهيم وهو إبراهيم النخعي عن علقمة وهو علقمة ابن وقاص عن عبد الله وهو ابن مسعود. قبل أن نتم قراءة الحديث، ها هنا فائدتان عظيمتان ذكرهما الشيخ في صفحة 255. الفائدة الأولى أن هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، في وصله وإرساله. والذي انتقد ذلك أبو الفضل ابن عمار الشهيد، فذكر حديث ابن فضيل وكذلك هري ابن فضيل وهري عن الأعمش، ووافقهما على ذلك جماعة أبو عوانة وأبو بدر شجاع بن الوليد، يعني وافقهما عن إيش؟ إبراهيم عن علقمة عن عبد الله موصولا، وخالفهم الثوري وشعبة وزائدة وجرير وأبو معاوية وحفص، وطبعا هؤلاء أجلة، عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله، عن إبراهيم عن عبد الله ما ذكر علقمة. فإذا محل الخلاف أن الأولين قالوا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وأن الآخرين قالوا إبراهيم عن عبد الله فلم يذكروا علقمة. قال أبو الفضل بن عمار الشهيد: وهؤلاء الذين أرسلوه أثبت وأجل ممن وصله. نعم، فنقول يعني كما قال ابن عمار الشهيد، فعلا الذين يعني أرسلوه أكثر وأجل، لكن الذين وصلوه لهما مرجحان، وهذه من الفوائد المهمة جدا. فأحيانا يكون الرجحان لمن؟ لجماعة، من ناحية الحفظ ومن ناحية العدد، لكن المرجوحين في هذه الحالة يرجحون عليهم لأمور خارجية. فنقول الذين وصلوه يعني يرجحون بأمرين. الأمر الأول أن الانقطاع بين إبراهيم وعبد الله له حكم الاتصال، سبحان الله، يعني إبراهيم عن عبد الله متصل. بل هناك من قال أن إبراهيم عن عبد الله أرجح من إبراهيم عن راو عن عبد الله، وستعرف لماذا. هذا من الفوائد المهمة جدا. ليش؟ لأن إبراهيم لا يرسل عن عبد الله إلا إذا كان سمعه من أكثر من واحد، يعني إبراهيم عندما يقول عن عبد الله فقد سمعه من جماعة. وهذه الفائدة أنا استفدتها قديما من الشيخ الألباني في إحدى كتبه، إما في الجلباب وإما في الكتاب الآخر الذي فيه الرد على الذين أباحوا الأغاني. نعم تحريم آلات الطرب. فالآن يعني نأخذ هذه الفائدة محققة. من الذي قال هذا؟ ذكر الترمذي بسند حسن، ذكر الترمذي عنه بسند حسن عن الأعمش أنه قال: قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميته، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد. سبحان الله. قال حافظ ابن رجب: وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند. صحيح، هذا سبحان الله فطنة. يعني إبراهيم عندما يقول قال عبد الله أرجح من أن يسمي رجلا عن عبد الله، لأنه إذا قال عبد الله فيكون عن غير واحد، فهذا خصيصة لإبراهيم النخعي. قال الحافظ ابن رجب: وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما يرسله عن ابن مسعود خاصة. وكذا قال الإمام أحمد في مراسل النخعي لا بأس بها. وقال ابن معين: مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديثين، حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. والحاصل أن مرسل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيح، هذا هو المرجح الأول. المرجح الثاني، وطبعا هذه هي الفائدة الثانية التي أنا قلت هنا فائدتها. الفائدة الأولى أن الحديث اختلافهم في الوصل والإرسال، والفائدة الثانية فيما يتعلق برواية إبراهيم عن ابن مسعود. طب المرجح الثاني أن الحديث روي متصلا عن ابن مسعود من طرق كثيرة غير هذه الطريقة، فقد أخرجه أحمد والنسائي، نعم، وأبو داود من طريق ابن عيينة عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله، فإذن هذا عن أبي وائل عن عبد الله طريق أخرى، نعم. وأخرجه أحمد أيضا عن أبي الردراد عن عبد الله، وأخرجه ابن ماجة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. فالحاصل أن الحديث متصل، ويكفي رواية الإيش الشيخين له. فالحديث هذا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، هذا إيش؟ هذا يعني رواه الشيخان عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. هذا كان أولا، يعني يسلمون عليه باللفظ فيرد علينا باللفظ. فلما رجعنا من عند النجاشي لما رجعنا المرة الأولى ولا المرة الثانية؟ لأنه في المرة الأولى رجعوا إلى مكة، وفي المرة الثانية رجعوا إلى المدينة. فلو كان الرجوع إلى مكة فيكون تحريم الكلام في الصلاة حصل كان بمكة، كان ابتداؤه بمكة. وإن كان الرجوع الثاني فيكون تحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة. والصحيح رجعنا يعني الرجوع الثاني، ويدل على ذلك حديث زيد بن أرقم كما سيأتي، لأن زيد بن أرقم أنصاري مدني، وهو روى نفس الحديث، فكان هذا بالمدينة. والشيخ اليوتيوب نبه على هذا عندك في صفحة 252 وفي صفحة 258، وتوسع فيها في صفحة 270 وبين هذا. قال: المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وقت تحريم الكلام في الصلاة. قال: أعلم أنه مختلف متى حرم، فقال قوم بمكة وقال آخرون بالمدينة. الآخرون استدلوا بحديث زيد بن أرقم، وقالوا يعني رجوع ابن مسعود كان في المرة الثانية في الهجرة الثانية، والأولون استدلوا برجوع ابن مسعود في المرة في المرة الأولى، والذي يظهر أن هذا كان في المرة الثانية، نعم، خلافا لابن حبان. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، لم يرد علينا يعني ايش؟ لفظا، لم يرد علينا لفظا، وإنما إشارة، كما رواه ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود في هذه القصة السلام بالإشارة. فإذا فلم يرد علينا يعني باللفظ. فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال إن في الصلاة شغلا. فهذا كان يعني في أول الأمر، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، وكان الواحد منهم يعني في صلاته يتكلم ويأمر بحاجته. إذا الحديث في صفحة 252 من رواية أبي داود، كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، نسلم يعني باللفظ ونأمر بحاجتنا. فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام يعني لفظا، فأخذني ما قدوم وما حدث، يعني كيف أنا أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد علي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، يحدث من أمره يعني من أحكامه، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره يعني حكما يعني جديدا ألا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام يعني بعد الآش رد إشارة في الصلاة ورد عليه السلام بعد انقضاء الصلاة، وهذه السنة. فإذا سلم عليك في الصلاة فترد في الصلاة إشارة وترد بعد التسليم منها لفظا، نعم. فقال إن في الصلاة شغلا. ما معنى التنوين ها هنا؟ فقال إن في الصلاة شغلا، شغلا التنوين ها هنا عندك في صفحة 254 ذكروا له ثلاثة معان. المعنى الأول أن التنوين للوصف، يعني التنوين يعني نيابة عن الوصف أو يدل على الوصف، شغلا كافيا أو مانعا من الكلام وغيره. قال ويفهم منه التفرغ للصلاة من جميع الأشغال. المعنى الثاني أنه للتنويع، شغلا يعني من قراءة قرآن أو ذكر أو دعاء. والمعنى الثالث أنه للتعظيم، أي شغلا عظيما لأنها مناجاة مع الله تبارك وتعالى. فهذا معنى التنويع. قال حدثني ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي، إسحاق بن منصور السلولي هذا أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق تكلم فيه لأجل هذا الأمر المعروف. قال حدثنا هريم ابن سفيان، هريم ابن سفيان أبو محمد الكوفي صدوق، عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. طبعا كلمة نحوه إنما تقال إذا كان المعنى واحدا واللفظ مختلف، لكن الحقيقة بالرجوع إلى رواية هريم عند أبي عوانة والجوزقي كما قال الحافظ ابن حجر، الحافظ يقول يعني الحافظ رحمه الله يقول يعني إن ما في فرق، قال ولم أرى بينهما مغايرة إلا بدل رجعنا بدلها قدمنا، وبدل يعني فقلنا يا رسول الله فقيل يا رسول الله، فمن أجل هذا يعني قالوا نحوه. فالحافظ يرى أنه يعني لا مغايرة، والشيخ الإثيوبي يرى أن هناك مغايرة. المهم هذا في صفحة 260. وأما حديث زيد بن أرقم فأخرجه من أربع طرق: هشيم وعبد الله بن نمير ووكيع وعيسى بن يونس، أربعتهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم. قال إمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري ثقة ثبت إمام أبو زكريا، قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير أبو معاوية الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، عن إسماعيل بن أبي خالد أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت، عن الحارث بن شبيل، شبيل بالتصغير وهو ثقة، عن أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس ثقة مخضرم، عن زيد بن أرقم استصغر يوم أحد وأول مشاهد الخندق وله حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن أرقم، عن زيد بن أرقم عند البخاري قال لي زيد، طبعا على طريقة البخاري أنه يثبت لنا السماع رحمه الله، فعند في رواية البخاري بدل عن زيد قال لي زيد، قال كنا نتكلم في الصلاة عند البخاري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يشترط في المرفوع حكما أن يقال فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يشترط. قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة عند البخاري في حاجته. والظاهر أن ليس الكلام مفتوحا، وإنما في حاجته يعني ما يحتاج إليه، ليس معناه أن الكلام مفتوح، لا، كانوا يتكلمون لكن الكلام الذي يحتاج إليه. قال حتى نزلت وقوموا لله قانتين. القنوت له معان، لكن مردها إلى يعني الدوام على الشيء، الدوام على الشيء، والمراد هنا السكوت، بدليل ماذا؟ فأمرنا بالسكوت، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ليس عند البخاري ونهينا عن الكلام. وها هنا مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده، والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ يعني هذه مسألة، لأن هنا فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فبعضهم قال يعني هذا يدل على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وإلا ما كان يحتاج أن يقال ونهينا عن الكلام. والشيخ الإثيوبي يرى عندك في صفحة 269 يرى أن المراد بالكلام هنا يعني الكلام، نهينا عن الكلام، يعني ضابط الكلام ما هو؟ قالوا اللي هو التخاطب، يعني إما أن الإنسان يخاطب نفسه أو يخاطب غيره. وأما مثلا النحنحة والأنين والتأوه والنفخ والبكاء فهذا كله لا يدخل في مسمى الكلام، فهذا بالنسبة لضابط الكلام. وأما مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، أيضا خلص الشيخ الإثيوبي إلى أن ماذا؟ إلى أن الأرجح فأن الأمر بالشيء وكذا النهي عنه لا يستلزم ضده لفظا، وإنما يستلزمه معنا. هذا الخلاصة، الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لفظا، وإنما هو نهي عن ضده معنا، نعم، يستلزمه معنا لا لفظا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير وهو والد محمد بن عبد الله بن نمير وهو وكيع، عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث سني ووكيع، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم يعني عبد الله بن نمير ووكيع وعيسى كلهم عن إسماعيل ابن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه، يعني نحو إسناد هشيم عن إسماعيل. وأما حديث جابر فقد أخرجه من طريق أبي الزبير وعطاء كلاهما عن جابر. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، قال حدثنا ليث وهو الليث بن سعد أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، حاوى حدثنا محمد بن رمح التجيبي المصري ثقة ثبت، قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم صدوق يدلس، لكن الراوى عنه هنا الليث، عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، وهو متوجه صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فأرسل جابرا في حاجة. قال ثم أدركته وهو يسير، يعني قضى الحاجة ورجع فأدركه وهو يسير. قال قتيبة يصلي وهو يسير، يعني وهو يصلي، وكان على راحلتي كما سيأتي، فسلمت عليه فأشار إلي، أشار إلي يعني إيش؟ برد السلام أو بالانتظار. فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي، نعم إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، يعني ما منعني من الرد إلا الإيش؟ إلا الصلاة. قال وهو موجه، يعني متوجه حينئذ قبل المشرق، كان متوجه إلى بني المصطلق وهم جهة الشرق، يعني لم يكن مستقبلا للقبلة، أنه كان يصلي على راحلته ولا يلزم استقبال القبلة على الراحلة، موجه يعني متوجه. ومنهم من قال موجه وجهه أو راحلته. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ، قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية، ليس أبو خيثم النسائي، أبو خيثم النسائي هذا شيخ الإمام مسلم، أما هذا شيخ شيخه، زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثم الكوفي، الثاني أبو خيثم النسائي وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت. قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، البعير والراحلة واحد، الراحلة تشمل البعير والناقة، فكلمته فقال لي بيدي هكذا، يعني أشار إلي أن أنتظر، وهو ما زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومى زهير أيضا بيده نحو الأرض، يعني كأنه يقول يعني انتظر. قال وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، يعني هو يحدثهم هذا الحديث، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة، يعني لأنه مستقبل الكعبة، فإذا عندما يشير هيشير إلى غير الكعبة، إلى غير جهة الكعبة، يعني إلى جهة بني المصطلق، يعني يشير إلى الجهة التي استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى غير الكعبة. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين البصري، قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت حافظ عابد فقيه، عن كثير وهو سيأتي كثير بن شنظير صدوق يخطئ، أبو قرة البصري، عن عطاء ابن أبي رباح، أبو محمد المكي الفقيه ثقة ثبت فاضل لكنه كثر الإرسال، عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي عند البخاري فرد علي، يعني رد عليه السلام بعد الإيش؟ بعد الصلاة. فإذا هذا الخلاصة، أنه إذا سلم عليك في الصلاة ترد فيها إشارة وبعدها لفظا. في صفحة 275 رواية البخاري: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي، يعني غضب أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي، يعني بعد الانتهاء من الصلاة، فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلتي متوجها إلى غير القبلة. قال: وحدثني محمد بن حاتم المعروف بالسمين البغدادي، المعروف بالسمين البغدادي ومروزي الأصل، صدوق ربما وهم، وكان فاضلا. قال: حدثنا معل بن منصور أبو يعلى نزيل بغداد ثقة سني فقيه، طلب للقضاء فامتنع، وقد أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة التنور البصري ثقة ثبت. قال: حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد. وأما ما ذكره الإمام النووي يعني عند هذه الأحاديث، معلش بنذكره حتى ننتهي من الباب، وما ذكر كثير شيء عندك، قال: منها تحريم الكلام في الصلاة سواء كانوا لمصلحتها أم لا. طبعا لمصلحتها، حتى الجمهور على هذا، والصحيح أنه إذا كان لمصلحتها فيجوز، وعليه الأوزاعي وغيره. قال: وتحريم رد السلام فيها باللفظ، وأنه لا تضر الإشارة، بل يستحب رد السلام بالإشارة، وهذا مهم. في صفحة 277 يعني ما حكم رد السلام في الصلاة؟ يقال يستحب. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال الرد بالإشارة يبطل الصلاة، فنقول بل يستحب. في صفحة 277 قال لما ذكر في المسائل كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره، وهو ممنوع منه بذلك قال جابر، وهو روى الحديث وكره عطاء والشعب، وقال في المدونة لا يكره، وبه قال أحمد والجمهور. هذا في الإيش؟ في السلام على المصلي. وأما في الرد عليه فيستحب بالإشارة، لكن حتى إلقاء السلام عليه غير إيش؟ غير مكروه. نعم. قال جماعة من العلماء برد السلام في الصلاة نطقا، لكن هؤلاء لم يبلغهم الحديث. وقال عطاء النخع والثوري يرد بعد السلام من الصلاة، نقول وفيها أيضا إشارة. وقال أبو حنيفة لا يرد بلفظ ولا إشارة بكل حال، تقول وعنده أن الإشارة تبطل الصلاة. وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه يرد إشارة ولا يرد نطقا. نعم. مسألة أيضا: وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابا. وعن مالك روايته قد عرفنا ما فيها لأنه لا يكره. وأيضا قوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام في دلالة تحريم جميع أنواع الكلام الآدميين، وقد عرفنا أن هذا في الكلام الذي فيه يعني تخاطب، إما الإنسان يخاطب نفسه يكلم نفسه أو يخاطب غيره. قال وأما الكلام لمصلحتها فالجمهور على أنه يبطل الصلاة، وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة. وكلام الناس لا يبطلها عندنا وعند الجمهور، وهذا كله قد تقدم. قال: وفيه رد السلام بالإشارة، وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام منع أن يعتذر إلى المسلم ويذكر له ذلك المانع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.